أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن السلامة في المقامين، المقام الأول في الأعيان التي ارتفعت قيمتها ولم تعد للتجارة، والمقام الثاني في الأعيان التي ارتفعت قيمتها وكانت معدة للتجارة. أما في المقام الأول انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن ارتفاع القيمة قبل البيع فيما لم يعد للتجارة لا يجب فيه الخمس، لا يجب فيه الخمس. ارتفاع العين، ارتفاع القيمة قبل البيع، وطاعا لمعظم من ذكرناهم ايضا ذهبوا الى ذلك، من دون فرق بين ان يكون الانتقال بمعاوضة او يكون بغير معاوضة، ومن دون فرق بين ان يكون بالعرفي او بغيره. في جميع هذه الحالات ارتفاع القيمة قبل البيع لا يجب فيه شنو؟ الخمس. هذا ما لم يعد للتجارة الكلام في هذا. وأما بعد البيع وتحويل الزيادة إلى مال إلى نقد، فهل يجب الخمس أو لا؟ انتهينا إلى نتيجة أن الظاهر وجوب الخمس بعد البيع وتحويل الزيادة إلى مال، حيث يضبط الربح والفائدة على هذه الزيادة من الثمن، وتشمله الأدلة الدالة على وجود الخمس. واستثنينا من ذلك ماذا؟ فقط ما ينتقل من بالإعراض. وترك الاستثناء ليس هو التفكير في فك الفائدة والربح على الزيادة الظاهرة في الثمن بعد البيع، لكن ظاهرا أنه يجيء ربح الزيادة والجقان على هذا عن الزيادة بعد المباررة في الثمن، وإنما التزمنا بعدم وجود الخمس بعد البيع الذي ماذا يجري تلك العنوان المستثنى من أدلة الخمس، يضبط على بدل العين الموروثة، يضبط عليها أنها ميراث، وحينئذ لا تشمله الأدلة الدالة على وجود الخمس، لأن أدلة الاستثناء مخرجة، لأن أدلة الاستثناء مخرجة للميراث ماذا؟ عن أدلة الخمس. فهو كما تخرج الميراث قبل البيع عن أدلة الخمس، كذلك تخرج الميراث بعد البيع عن أدلة الخمس، فإذا نلتزم بعد وجود الخمس فيها. هذا المطلب الذي ذكرناه اخيرا وبيناه الان قد ينافس فيه لامرين. الامر الاول لان يقال بان عدم الخمس في الميراث مبنيا على القول بانصراف الفائدة عنه، أو دعوة الإجماع، أو لصحيحة علي بن الجيار. وشيئا من هذه الأمور لا يكون مانعا عن التمسك لإطلاق دليل الفائدة الزيادة الحاصلة بعد البيع في المقام، فإن قدر المتوقع بعد النص العبارة تقريبا، فإن قدر المتوقع الفائدة الموروثة للفائدة الجديدة الحاصلة بعد ارتفاع قيمة وبيع المال. نوضح هذا المطلب. عدم وجود الخمس في الميراث قلنا باعتبار انصراف الفائدة عنه، وإما باعتبار الإجماع
أو باعتبار تحولها عليه من معيار التكوين من رابع مخلوقا. يقول وشيء من هذه الأمور الثلاثة أي كان مبنانا واضع على لا يمكن أن نستمر من هذه الأمور في إثبات عدم وجود الخلق في الميراث. شيء من هذه الأمور لا يمنع من شمول أدلة وجود الخلق الثابت على كل إفادة، لا يمنع من شمولها علما للفائدة الحاصلة بعد ارتفاع القيمة وبعد البيع، لا يمنع من شمولها. لماذا لا يمنع؟ يقول لأن القدر المتوقع من هذه الأمور الثلاثة لأوجب خروج الميراث عن أدلة الكون، القدر المتوقع منها هو عبارة عن الفائدة الموروثة لا الفائدة الجديدة الحاصلة بعد ارتفاع القيمة وبعد البيع. فوقفت أدلة الاستثناء القدر المتوقع ليهوشنو الفائدة الموروثة، فلا تكن الفائدة الجديدة الحاصلة بعد ارتفاع القيمة وبعد البيع. فإذا من تكن الأدلة الاستثناء استثناء أدلة المستثنى منه يعني أدلة الأولى، فإذا يجب الخمس في ماذا؟ في الزيادة بعد في الزيادة بعد البيع حتى في ماذا؟ في الأرض. صحيح المنافقة هذه المعتقدة الملاحظة عليها هذا الشيء هو أن الصحيح كما تقدم أن الوضع في استثناء الميراث ليس هو دعوى الاعتراف ولا الإجماع، وإنما الوضع الصحيح هو عبارة عن صحيحة علي ابن معزيات كنستثنى بهذه الصحيحة لإثبات عدم وجود الخمس في ماذا في الميراث. هذه الصحيحة صريحة أو تكاد أن تكون صريحة في عدم وجود الخمس في ماذا؟ في الميراث المحتسب، في الميراث المحتسب. حينئذ الحكم بعدم وجود الخمس في هذه الصحيحة يدور مدار صدق هذا العنوان كما هو واضح، كما هو الحال في كل حكم مع موضوعه. الحكم في دليل الاستثناء عدم وجود الخمس من العين المرتب على الميراث المحتسب، فيكون هذا الحكم هو عدم وجود الخمس دائرا مدار صدق هذا العنوان وهو ثناء الميراث. متى ما صدق الميراث يحمله دليل الاستثناء فيكون مانعا من شمول دليل شنو المستثنى منه. واضح؟ كما نقول هذا الكلام قبل البيع لا اشكال في شمول العنوان المستثنى، واضح؟ للعلم الموروثة قبل بيعها، ولذا لا مجال للاستقرار على القدر المتوقع لا معنى له، واضح؟ ويمنع هذا من شمول أدلة الخمس قبل البيع المدعى في الوجه المتقدم هو ماذا؟ هو أن انطباق العنوان على العلم الموروثة، انطباق العنوان بعد البيع كانطباقه قبل البيع، أن الميراث المحتسب كما ينطبق على العلم الموروثة ينطبق على غزلها وعوضها. إذا باع هذا مال هذا المال يقال له ماذا؟ ميراث محتسب، يقال له ميراث محتسب. إذا سلمنا هذه الدعوة والكلام بعد لا مجال له، كما لا مجال لهذا الكلام قبل البيع كما هو واضح لا مجال لهذا الكلام بعد البيع. الحكم يدور مدار صدق الميراث المحتسب، مرة ناقش في صدق الميراث على بدل العين الموروثة هذا سوى رأي. احنا بنقول بأن المدعى في الدعوى هو هذا، هو أن الميراث كما يرتفع على العين الموروثة قبل بيعها وإن ارتفع قيمتها كذلك يرتفع على بدل العين الموروثة، أو تطلق أرقام لأن بل شرعان في الروايات أيضا يسمى المال الذي أبدلت العين المغروطة به يسمى جميع ميراثان في الروايات على الموجود. طب مع هذه الدعوة أمور واضح أن صحيحة هذه من الديار التي تستثني الميراث المحتسب هذا تمنع من شمول أدلة الخمس للميراث حتى بعد ماذا؟ بوله. طبعا قال ان هذا المتوهم الاقتصار على قدر المتوقع ليس هنا قدر المتوقع الصحيح تضمن الميراث والمفروض ان الميراث ماذا يشمل العين قبل بيعها ويشمل العين بعد بيعها. المناطق الثانيه ان المستثنى في أدلة الاستثناء لنركز على الصحيحة باعتبار هي المستند الصحيح لإثبات عدم الخمس وللاستثناء أن المستثنى في الصحيحة ليس هو العين الموروثة بل الإصابة الموروثة. المستثنى ليس هو العين الموروثة وإنما الإصابة الموروثة لأن دليل الاستثناء نظرا إلى موضوع الخمس الذي هو مطلق الإفادة فيكون مفاد دليل الاستثناء عدم الخمس في الإفادة الموروثة. ومن الواضح ان هذا لا يثمر الفائده الحاصله بارتفاع القيمه بعد بيعها لكونها اثاره جديده لا موروثه فتشمله ادله سجود الخمس الفائده. ومن واضح المناطق الثانيه يقول بان المستثنى في الصحيح على الاقل هو عباره عن ليس العين الموروثة وإنما هو عبارة عن الإفادة الموروثة. شنو الدليل على هذا؟ فطوحة وطوحة الميراث المحتسب ما ذلك الإفادة المحتسبة الموروثة. فطول الدليل على أن المستثنى هو الإفادة الموروثة أن دليل الاستثناء نظر علما إلى دليل أدلة وجود الخمس. أدلة وجود الخمس شنو موضوعها؟ إفادة مطلق الإفادة. فعندما يكون دليل الاستثناء نظر إلى أدلة لموضوع الإفادة ويستثني منها معناه أنه يستثني الإفادة الموروثة. أدلة العامة تقول بأن يجب الخمس في كل إفادة دليل الاستثناء يكون ماذا؟ يكون ناظر الى هذا فيكون موضوع دليل الاستثناء هو الافاده الموروثه. هذا ما دليل الاستثناء. هاي الافاده الموروثه تنظم على الفائده الجديده الحاصله بعد البيع وبعد ارتفاع القيمه او لا؟ بالله تعالى هذه افاده جديده ليست هي الافاده السنه الموروثه. فاذا لم تصدق الإفادة الموروثة اللي هي المستثنى في أدلة الاستثناء وهذا على الإفادة الجديدة الحاصلة بعد البيع فإذا لا مانع من شمول أدلة وجود الخمس الفائدة جديدة ويلتزم بوجود الخمس فيها. واضح المنافسة. هذه المناقشة أيضا نلاحظ عليها أننا بحسب الدليل على الاستثناء اللي هو الصحيح كما قلنا المستثنى في الصحيح هو الميراث المحتسب في الواقع الميراث المحتسب والذي نفهمه من الميراث المحتسب هو عبارة عن العين الموروثة العين لكن بأنه عنوانها القاب بما هي دار بما هي عقار بما هي عبارة عن العين الموروثة بعنوان أنها موروثة بعنوان الميراث ومسألة أن دليل الاستثناء ناظر إلى الأدلة أدلة وجوب الجمع العامة الثابتة على كل قاعدة صحيحة مستمرة، لكن الاستثناء يجاوز علة الناظر أن ناظر إلى المستثنى منه، لكن ما معنى استثناء العين الموروثة من أدلة المستثنى منه إلى الأدلة العامة؟ معناها هذا معنى أدلة الاستثناء أن أدلة الاستثناء تخرج العين الموروثة، الميراث المختصر تخرجه حكما، تخرجه من الحكم في أدلة ماذا؟ في أدلة وجوب الحكم، لا تخرجه من الموضوع. هذا معنى الاستثناء. واضح؟ لأن الاستثناء بمعنى التخريج، وهو يعني ماذا؟ الإخراج الحكمي، بالإخراج شنو؟ الموضوعي، لا تتخصص فيه، إخراج من الموضوع. فكأنه جميل الاستثناء يقول أن العين الموروثة بالرغم من كونها قاعدة والربح، لكنه لا يجب فيها شنو؟ الخامس. هذا الذي نفهمه من جميل الاستثناء. العين الموروثة هذا، هذه العين التي ورثتها، هذه بالرغم من انها فائدة ورضا، هذه لا يجب فيها كما الكون تخرجه من حكم الأدلة العامة لا من موضوعها. هذا الذي نفهمه من دليل الاستثناء. فحينئذ يكون موضوع دليل الاستثناء هو العين الموروثة. من فائدة الموروثة حتى وقال بأن هذه الفائدة الموروثة لا تنطبق علينا على الفائدة الجديدة الحاصلة بارتفاع القيمة وبعد بيعها، وإنما المستثنى هو عبارة عن العين الموروثة. وماذا قال الدليل الأدلة؟ ما هو عبارة عن إخراجها من حكم وجوب الفم، لا إخراجها من الموضوع تلك الأدلة. فإذا هي قاعدة لكنها لا يجب فيها ماذا؟ الخمس. لكن المستثنى هو العين الموروثة. إذا ثبتنا أن المستثنى هو العين الموروثة تجد على الثالثة، وهي أن الميراث هذا كما يضبط على العين الموروثة بعد بيعها، يضبط علينا أيضا على بدل العين الموروثة بعد بيعها. ليس المستثنى هو الإفادة الموروثة، وإنما المستثنى بحسب ظاهر الدليل هو عبارة عن العين الموروثة، والعين الموروثة ندعي أنها تصدق قبل البيع كما تصدق بعد ماذا؟ بعد البيع. هذا يضاف إلى ذلك، يضاف إلى ذلك ملاحظة أخرى على المنافسة الثانية. صلى الله عليه وسلم أن المستثنى هو الإفادة الموروثة. الإفادة الموروثة من إخوان كان علينا أن ندعي لأن الإفادة الموروثة تصدق علينا على الفائدة الجديدة، تصدق على الفائدة الجديدة هو اللي يبدأ في أكل المطلب بأن الميراث بجن المقصود بشنو الموروث، ليبدأ بأن الميراث يجب على بدل العين الموروثة. وهذا بدل العين الموروثة، من العين الموروثة يجب على بدل العين الموروثة، اللي يبدأ هذا ليبدأ بأن الإفادة الموروثة تجب على الإفادة الجديدة ليحافظ بسبب الأرض. وهذا بل الدعوة هنا أقف منها هنا، لأن بالنتيجة هناك أكو عين موروثة، وهذا هناك ميراث مقتصد. قال كم يصير على الثمن؟ الثمن ليس هو الميراث المقتصد كما قلنا، وهذا لكن مع ذلك ينطبق الميراث المقتصد على بدل العين على بدل الموروث. بعبارة أخرى الميراث يصير على بدل الميراث. فيبدأنا هذه الدعوة لا ندعي لأن الإفادة الموروثة مو العين الموروثة، الإفادة الموروثة تصدق على الإفادة قبل البيع وتصدق على الإفادة ماذا؟ بعد البيع. الأرض يقول هذه الإفادة موروثة، من جاب هذه الإفادة؟ ها؟ من غيره؟ تصدق الإفادة الموروثة بشكل أوضح من صدق العين الموروثة والميراث والأمثال هاي العبارات اللي هي المختصر وأمثالها على ماذا؟ على بدل العلم موروثة. إذا ليش هنا تنسل لنقل جهن موضوع الاستثناء والإفادة الموروثة تجي هاي الدعوة مرة أخرى وتقول ماذا؟ لأن الإفادة الموروثة كما تضبط على العين قبل البيت أيضا تضبط على ماذا؟ على العين بعد البيت. وإلا لو التزمنا بهذه الدقة ينبغي أن نقول بعد الفطرة على العلم الموروث حتى بعد ماذا؟ بعد ارتفاع السير بعد ارتفاع سنتها قبل البيت. لأن الإفادة الموروثة يعني الإفادة الموروثة قبل ارتفاع السنة. هاي المعنية اللي ورثها والإفادة اللي ورثها ورثتين ورثها بشكل معين كان مية قيمتها. كان الإفادة بمقدار إلى مية فصلها قيمتها قبل البيع سبعة قيمتها. هاي الإفادة الجديدة وهذا الإفادة الجديدة لا تتوقع على الصراع والبيع بل يكفي في الإفادة أن تستطع السماء أن تستطع القيمة بالنتيجة هي هذا. فإذا كانت إفادة حينئذ ينبغي أن ماذا نقول؟ أن نقول أنها لا تثني على الأدلة. لماذا؟ لأن موضوع الاستثناء والإفادة السنة الموروثة وهذه إفادة جديدة حصلت بارتفاع القيمة. الحل هو هذا أن نقول أن ارتفاع القيمة والبيع وتبديل هذا الثمن كله لا يؤثر على صدق الإفادة الموروثة لو سلمنا لأن موضوع أن المستثنى هو عبارة عن الإفادة الموروثة. ومن هنا يبقى أن الصحيح في هذا القسم ونختم الكلام به أن الصحيح في هذا القسم هو ما لم يعد الأعيان التي زادت قيمتها الصوفية ولم تكن معدل التجارة الصحيح والتفصيل بين البيع وبين عدمه. قبل البيع لا يجوز فيها الخمس مطلقا بلا استثناء، بعد البيع يجوز فيها الخمس مطلقا باستثناء حالة واحدة وهي حالة ما إذا كانت العين من الفوائد التي استثنيت من جملة وجود الخمس بهذا القيد هذا يتدقق به. وقيد آخر مضيفة وهو شنو؟ مع صدق العنوان المستثنى بعد شنو؟ بعد إذا أخرجنا هذين الأمرين من هذه لا يجوز فيها ما عدا المستثنيات من أجلة وجود الخمس لا يجب فيها الخمس بعد ارتفاع السنة بعد ارتفاع السنة والبيع غائبة يجب فيها الخمس من دون فرق بين أن تنتقل إليه بشراء أو تنتقل إليه بهبة أو بحجة أو بسائر أسباب التملك السنة الأخرى كلها عناوين متعلق بها السنة الخمس. فإذا وجدت له دار وسكنها حتى نتخلص من الخمس ما في الخمس بمانته او اعطيت له هدية وخمسها ثم ارتفعت قيمتها وباعها يجب الخمس في هذه الزيادة. واضح؟ نحن لا نرى بان صدق الفائدة وصدق الربح منحصر. واضح صدقه على الزيادة بالاضافة الى سعر الشراء لا نرى ذلك. كما لا نرى سعر بماذا تقطع الزيادة بالإضافة إلى سعر العين قبل سنة قبل البيع وإن كان كل منهما يحقق سنة السعر ويحقق ماذا الفائدة. لكنه كما قلنا من الممكن والأرض يساعد على ذلك وليس الأرض أيضا يساعد على ذلك أن تصدق الفائدة والربح على الزيادة بالإضافة إلى قيمة السلعة حين تملكها. قيمة السلعة حين تملكها تملكها بقيمة إذا سعر معين ثم ارتفعت أضعاف مضاعفة. إذا ضاعها يلزق على هذه الزيادة من الثمن أنها فائدة وأنها ماذا؟ وأنها روضة. فلا نستثني إلا الإرث وما يشبه الإرث إلا إلى مقدار. الإرث قد متوقن هو الذي يستثنى من هذه الحالة. هذا بالنسبة إلى القسم الاول وهو ما لم يعد استجارة. اذا نبدأ نقول انت اللقصة قبل ما ننتقل القسم الثاني. لانه قبل ان جاء لا يجب الخمس مطلقا بعد ان جاء يجب الخمس مطلقا الا اذا كانت العين من الفوائد المستثنات من أدلة الخمس وفرض ست العنوان المستثنى بعد البيع الآلف خلافا لظاهر السيد الماكن حيث التزم بوجود الخمس بعد البيع مطلقا ولم يستثمر من الآلف ما تكون القاعدة التي تقتضي لولا دنا لولا دنا لولا انتباع العنوان على هذا بعد الجواب لولا انتباع العنوان المستثنى بعد الجواب لولا هذا التزمنا بوجود الخمس مطلقا بعد الجواب حتى في العارف كما هو غارف في الماضي حيث التزمنا بوجود الخمس بعد الجواب مطلقا ولم يستثنى العارف وخلافا للعلمين صاحب التفصيل الثالث حيث التزم بتعميم الاستثناء اذا الجانب الاخر من صاحب العروض حيث التزم بتعميم الاستثناء لكل من انتقل اليه بغير المعارضة استثناء العرف فقط لانه فقط العرف لا يوجد فيه الخمس بعد البيان لا من انتقل اليه بغير المعارضة انه ايضا لا يجب عليه هنا الخمس بعد من انتقل اليه بحياه من انتقل اليه بحياه في كل هذه الموارد زياده القيمه بعد البيع التزموا بعدم وجود الخمس في هذا الارض هذا فقط ذكروا استثنى الله لهذا انتقل اليه بشراء ومعارضه شنو نظر الحالة والغد لما سابق الوضع وجاء انهم يرون الحصار خط الربح والفائدة على الزيادة بالقياس علما الى شأن الشراء حيث اكو شراء اكو معاوضة الى واحد الشهر الجائد يربط على هذا الجائد انه ربح وفائدة اما اذا اكو شراء ليس الربح والفائدة ما اكو شراء بعد تكمل العرف تكمل العلو تكمل القيادة تكمل الاحياء كل اسباب التملك الاخرى من دون معاوضة التزموا فيها لماذا؟ بعدم وجود بعدم صدق الربح كالفائدة لان الربح والفائدة كما طلعت في الفائدة قدس الله نفسه بذلك الربح والفائدة المنحصر بان على الانطباق على الزيادة والاضافة الى سعر شراء حيث يشتري شيئا ويبيعه بأجل من سعر الشراء تزبط الربح والفائدة اما حيث لا الشراء لم يربح شيئا وإن باعه بالسعر الثمين مرتفعين فقلنا نحن لا نوافق على ذلك وإن كان هذا الطلب من أسباب الربح والفائدة لكنه الربح والفائدة ينطبق حتى على الزيادة بالإضافة إلى ماذا؟ بالإضافة إلى سعر السلع حين تملكها حين تملكها فأيضا هو خلاف لما ذكره هذا بالنسبة إلى القسم الثاني القسم الأول وأما القسم الثاني ما أدى للتجارة تقدم سابقا الإشارة عرفت سابقا أنهم التزموا بوجود الخمس في ارتفاع القيمة حتى قبل البيع التزموا بوجود الخمس في ارتفاع القيمة بمجرد ارتفاع القيمة وجود الخمس قبل البيع لكن في الجملة التزموا به لا مخلطان وفي جميع السنن موارد في الجملة التزموا بذلك وتقدم ان الوجه استفرق بين ما عد للتجارة وبين ما لم يعد معرض التجارة، الوجه شنو كان؟ هو هذا أن معرض التجارة ملحوظ فيها هو شنو؟ مالية. مالية ملحوظة في أموال التجارة، والغرض هو زيادة هذه شنو؟ مالية. بخلاف القسم الأول فإن الملحوظ فيه خصائص العين. خصائص العين مختلفة. هذا هو الملحوظ في القسم الأول. المالية هي الملحوظة في القسم الثاني. فإذا كانت الملحوظة المالية فيما أجب التجارة، فإذا زادت المالية خلاص يجب على أرض الزيادة الربح شنو؟ الفائدة. هذا هو الجزء. بينما إذا كانت الخصائص والملحوظة، إذا زادت المالية ما يعني زيادة الخصائص، فما يصدق الربح والفائدة. هذا هو الوجه في إيجاد الخمس فيما أجل التجارة قبل البيع، واضح ولو في الجملة. هذا هو الوجه الشكل بين القسم الأول والقسم الثاني. تقدم أيضا سابقا والآن أيضا نقول بأن الظاهر أن هذا الوجه لا ضرر فيه لإثبات الفرق بين المقامين، لكنه هذا اللي يبين، لكن هذا الوجه كما ترى يشمل كل الأقسام السابقة، يشمل كل الأقسام السابقة، من انتقل بشراء ومعاوضة، من انتقل بهبة، من انتقل بورثة، كل ما لم أعد للتجارة يجري في هذا الوقت، لأن هذا الورد يشمل على ماذا؟ على كون الملحوظ في أعمال التجارة المالية فقط. إلى السبعة المالية والزكاة والفائدة. هذا لا يفرق فيه بين أن يكون الانتقال المال إليه قبل إعداده للتجارة بهبة بشراء أو مال أو غيره. إنما على إعداده إلى التجارة والمتاجر به والعرض للبيع والشراء، هذا هو المنار. كيفية انتقال المال إليه ما لا لا تدوش، لا يأتي في هذا المستوى، لا يأتي في هذا الوقت. انتقل إليه بهبة، ما صار انتقل إليه بهبة، لكن أعده للتجارة تاجر به، يعني كان غرضه من المتاجرة به هو ماذا؟ هو المالية. فإذا ارتفعت المالية حينئذ ينبغي الالتزام بماذا؟ بصدق الربح وماذا؟ الفائدة. ورث من هذه قضية من الغرض، لكن ما قال لنا انه نحتفل به وتترصف صح، فهو انتظرني تعذرني فتعذر الربح ارتفعت قيمته السوقيه. فهنا نفس الوجه السابق الذي قيل سابقا لا يقتضي بعض الاقسام دون بعض، لان كيفيه الانتقال ليست مؤثره في هذا الوجه، فينبغي الالتزام بناء على ذلك. هذا لاحظوا لماذا لوجود الخمس في ارتفاع القيمة في القسم الثاني قبل البيع شنو؟ مطلقا. كان شنو مطلقا؟ كان سواء حصل عليه بمعاملة او لا، بهبة او لا، بعرض او ماذا او لا. هذا مقتضى القاعدة شنو؟ الاولية. فهذا لا داعي لتخصيصه بخصوص ماذا؟ بخصوص الشراء، ولا داعي لتخصيصه بما عدا الارث، بل حتى الارث مقتضى القاعده هو ان نلتزم به بذلك، يعني ان نلتزم بان ما لا ما يؤدي بالتجاره يجب فيه الخمس مطلقا قبل البيع وشنو؟ وبعد البيع. انتقل اليه بمعاوضه او لا، بيرث او لا، بهبه او لا. هذا مقتضى القاعدة الاولية، نقدر نلتزم بهذه القاعدة الاولية. وهذا بالارث او ما نقدر نلتزم بهذه القاعدة الاولية بالارث، هذا ما يأتي الكلام عنه ان شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.